أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تحديد مفاد البراءة. قلنا بأن البراءة تجري في موارد الشك في التكليف، أما إذا كان الشك ليس شكا في التكليف بل كان شكا في الامتثال، فحينئذ لن يكون مجرى للبراءة. هذا انتهينا منه كنتيجة كلية. غاية الأمر في بعض الموارد قد يحصل اشتباه أو إشكال أو سؤال أو عدم وضوح، وخاصة في الشبهات الموضوعية، حيث أنه في بعض الأحيان قد لا نستطيع أن نحدد بأن هل هذا من موارد الشك في التكليف أم موارد الشك في الامتثال. ولذا السيد الشهيد أراد أن يعطي ضابطة لتحديد هذه الأمور. إذا في الشبهات الحكمية، وأترك هذا الأمر لتطبيق العبارة، عبر عادة في الشبهات الحكمية واضح، فإن الشك في الشبهات الحكمية شكا في تكليف مجرى البراءة، نقطة على السطر، انتهينا. فالكلام إذن ينبغي أن يعقد أين؟ في الشبهات الموضوعية. الشبهات الموضوعية عندما نقول شبهة موضوعية، نحن عندنا حكم له أطراف يرتبط بأشياء، لابد في موارد الشبهة الموضوعية أن يكون الشك ناشئ من أحد هذه الأطراف التي ارتبط بها الحكم، وإلا إذا كانت كل الأطراف ماذا؟ لا شك فيها، معلومة بأب المئة، فلن يكون الشك شك في شبهة موضوعية. فإذا كان عندك شك في الحكم فهو قاهرا شك في الشبهة الحكمية. إذن لتكون الشبهة موضوعية ينبغي أن يكون الشك بطرف من أطراف هذا الحكم. هلا سيقول ما هي هذه الأطراف. مثلا كمثال، عندما أشك في جواز شرب هذا الماء الموجود في هذا الإناء، طب هذا الشك لأجل ماذا؟ ماذا؟ عادة شك في نجاسة، لنفترض أن الشك في النجاسة هو الذي سبب النجاسة، حرمة شرب الماء النجس. يعني شك ليس في الحرمة، بل الشك في الحرمة نشأ من الشك في طرف من الأطراف وهو النجاسة. حرمة ماذا؟ شرب الماء النجس، فشككنا بأن هذا الماء نجس أم لا. إذن الشك تعلق أولا وبالذات به أحد أطراف الحكم، ما يتعلق به الحكم. مثال آخر، واحد ابنه صغير أو هو بعده بأول سن البلوغ، يعني شارف سن البلوغ، ما عارف هو بلغ أم لا، يشك في وجوب صلاة الظهر لما بيصير بيأذن ويشوف هالعالم كله واجب عليه الصلاة، يشك أنه أنا فيه وجوب علي أم لا، هذا شك في الحكم، لكن شبهة موضوعية. لماذا؟ لأن هذا الشك لم ينشأ إلا من الشك ببعض الأطراف. ما هو هذا الطرف؟ شك في الموضوع، لأن البلوغ من الشرائط العامة للتكليف، فموضوع بمعنى مقدمات الوجوب، فشك في موضوع الحكم، في قيد الحكم، في مقدمات الوجوب للحكم، هذا هو الذي سبب له الشك في الحكم. إذن في الشبهات الموضوعية، لنذكر هذه القاعدة، حتى يكون الشك في شبهة موضوعية على نحو الشبهة الموضوعية، أن يكون الشك في شبهة موضوعية، لابد أن يكون الشك قد نشأ من أحد أطراف الحكم. ما هي هذه الأطراف؟ وإلا قبل ما نقول وإلا ماذا؟ لن تكون الشك إذا كان إلا شبهة حكمية. ما هي هذه الأطراف؟ نحن عندنا ثلاثة أمور. عندنا قيد التكليف، قيد التكليف يعني مقدمات الوجوب، يعني شرائط الوجوب، ما شئت فعبر، وأحيانا يعبر عنا بموضوع الحكم، مثل البحث الذي تقدم سابقا، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. عندنا قيد التكليف واحد، قيد التكليف، وعندنا اثنين، متعلق التكليف، وجوب حرمة بماذا تعلق، هذا اسمه متعلق التكليف، صلاة، شرب الخمر، الشرب، وهكذا. وعندنا متعلق التكليف ثلاثة، وعندنا متعلق المتعلق المعبر عنه متعلق المتعلق. بكتاب نعبر عنه بالموضوع الخارجي. بجملة من الكتب بحث الخارج السيد الشهيد بتقريرات السيد الفوري وغيره منتقى الأصول يعبرون بلا كلمة الخارج الموضوع. الموضوع أيضا يطلق وأظن بالحلقة الثانية نفس الشيء ولعله بالثالثة ببعض الموارد منلاقي هذا الأمر يعبر بالموضوع. عطفا على اللي ذكرته قبل شوي اصطلاح موضوع الحكم في علم الأصول قبل مرة ذكرنا يطلق نحو الاشتراك اللفظي، هو واحدة من الاستعمالات اللي بيستعملوها الأصوليين للموضوع متعلق المتعلق. وهنا صرح بس غاية الأمر هنا أضاف كلمة الخارجي، بينما هو نفسه ببحث الخارج بيقول مصطلح مدرسة الميرزا النائيني على موضوع الحكم يعني متعلق المتعلق. جيد. وأحيانا نطلق على شو؟ يطلق على قيد التكليف يعبر عنه موضوع، كما استعمله هو في بحث أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. شو يعني موضوع الحكم؟ يعني مقدمات الوجوب. ومن هنا نشأ مشكلة شو؟ بأن العلم، بأن الحكم إذا كان مقيد بالعلم يعني لا يوجد حكم إلا عند العلم بالحكم. شو هذا معناها؟ أن العلم بالحكم من مقدمات الوجوب قيد للتكليف، مع ذلك عبر بشو؟ موضوع الحكم. وأحيانا يطلق موضوع الحكم ويراد منه متعلق التكليف، لأنه إذا تركب قضية حملية شو بتشوف؟ يقع موضوعا. تقول الصلاة واجبة، إذا زالت الشمس فصلي إلى القبلة. هذا المثال، إذا زالت الشمس فصلي إلى القبلة. مرة مطلق الموضوع على الزوال بيكون من باب الإطلاق الأول، استعمال الأول. مرة نطلقه على الصلاة لأنه تقع موضوع أن تقول الصلاة واجبة، الاستراحة الثانية وترى تكون القبلة، لأنه أي صلاة يريد، صلاة كيف مكان، صلاة إلى المسجد الأقصى أم الصلاة إلى القبلة. إذا صلاة إلى القبلة يعني المتعلق ارتبط بشيء وهو خصوص القبلة، أي صلاة يريد خصوص القبلة، فالقبلة متعلق المتعلق يعني الموضوع. على أي حال عندنا ثلاثة أمور يرتبط بها الحكم. فذكرنا قبل قليل نعيد بأنه إذا حصل الشك فقطعا في الشبهة الموضوعية، فقهرا الشك لابد أن يكون ناشئ من شك من واحدة من هذه الأمور، وإلا إذا كانت هذه الأمور كلها معلومة وعندنا شك في الحكم فلن يكون الشك إلا على نحو الشبهة الحكمية. جيد. مثال ذكر السيد الشهيد مثالات كان له غلط. المثال الأول مثلا إن كنت بالغا فيحرم شرب الخمر. الذي إن كنت بالغا عادة نحن ما نذكره، صح؟ بنقول يحرم شرب الخمر باعتبار البلوغ من الشرائط العامة للتكليف، ولذا عادة ولا هي بس قضية صحيحة 100%، الحرمة موجودة فقط إن كنت بالغ، بس ما بيذكروها لأنه من الشرائط العامة. ولذا عادة لما بيذكروا قضايا شرطية علماءنا بيذكروا شو؟ الشروط الخاصة، مثل إن زالت الشمس فصلي صلاة الظهر. ولذا بالمثال الآخر صرح بشرطيات، قال إن جاء العيد فأكرم عالما. ضرب مثالان السيد الشهيد، ليس مجرد هيك مجرد تفنن يعني لذكر الأمثلة لأنه ستنعكس على أخذ النتائج بعد قليل، ولكن بدوا إذا طلعنا أردنا أن نطبق يحرم هو الحكم. حتى يكون شك في الحكم على نحو الشبهة الموضوعية ينبغي أن يكون الشك أما بقيد الحكم أو بمتعلق الحكم أو بيشو لنفترض واحد، لنفترض الشرب واضح هذا لا يسمى، لكن لنفترض إذا جاب بالإبرة وضرب بالإبرة فشك هل هذا يصدق عليه عن نوع من أنواع الشرب؟ فهذا شك نشأ في شبهة موضوعية، هل هذا النوع محرم لنفترض أم لا؟ مثلا مع غض النظر حتى ما نوقف على حرفية المثال لأنه يمكن تقول لي منه دقيق كتير المثال، ولكن جريني بس حتى ما نوقف بالمثال ونغرق بالمثال. فالشك ترى يكون ناشئ من متعلق الحكم، وترى من أن هذا الذي أمامي أصلا خمر أم ليس بخمر أم عصير رمان. فإذا أحيانا ينشأ الشك هل هذا يحرم شرب وشربه أم لا، لكن من أين نشأ الشك؟ من أن لا أعلم أنه خمر أم لا، نشأ الشك من الموضوع. وأيضا نفس الشيء في المثال الآخر. إذا بعد أن اتضح بأنه الشبهات الموضوعية يكون الشك فيها ناشئ من أحد أطراف الحكم، ونحن نريد أن نعرف الشبهات الموضوعية ما هو الضابط، متى يكون شك في التكليف ليكون مجرى البراءة، ومتى لا يكون شك في التكليف حتى لا يكون مجرى للبراءة. هذا الذي نريد أن نعرفه. فابتدأ السيد الشهيد وقال: واحد، واحد، في الصورة الأولى يكون عندنا الشك في صدور متعلق، في صدور المتعلق، في صدور المتعلق، شكينا في صدور المتعلق. أنا أصلا مأمور بهذا المثال، منطبع على هذا المثال، أنا ذنبي مجهولة به وجوب إكرام عالم من جاء العيد، جاء العيد 100%، انشغلت، كان عندي أشغال كتير، بعد ما أنجزت شكيت وسط هذه الأشغال أكرمت العالم أم لا، فشككنا بأن الإكرام صدر أم لا. طبعا أكرم مركبة من شو علم الأصول درسنا، مركبة من صيغة، هي الصيغة على ماذا تدل؟ هي تدل على الحكم، تدل على الوجوب، الوجوب مستفاد من الصيغة، ومركبة من مادة، هيدي المادة هي شو؟ هي المتعلق. إذا شككنا في صدور المتعلق يعني في صدور المادة بهذا المثال يعني الإكرام. أصلا أنا في الخارج ما انتبهت أثناء إنجاز الأعمال هل صدر مني الإكرام أم لا، لكن أنا أعلم، أعلم أنه يوجد حكم يقول إن جاء العيد فأكرم عالما، الحكم الكلي معلوم. اثنان، أعلم بأن العيد قد جاء. ثلاثة، أعلم من هو العالم ومن هو ليس بعالم، في عشرة بعرفهم علماء والبقية كلهم مش علماء، يعني ما عندي شك لا بمن هو عالم ومن ليس بعالم، ما عندي شك بقيد التكليف، أصل الحكم الكلي المجعول من المولى ما عندي شك فيه. طب الشك من أين نشأ؟ نشأ بأني لم أعلم بأن الإكرام صدر مني أم لم يصدر، صدر مني أم لم يصدر. مثال آخر، الامبارح ذكرنا بعد ما نام الساعة 2 وكان تعبان مش هيك على المشاية، بعد ما فاق شو أو خلص شغله وراح على البيت أكل لقمة نام فاق، شك بأنه صلى أم لم يصلي قبل تناول الطعام، شك في صدور الصلاة. يعلم الصلاة ما هي، يعلم الإكرام بهذا المثال ما هو، يعلم بأن الزوال قد حصل، يعلم بكل شيء، يعلم أين القبلة، لكن شك بأنه صدر منه في الخارج صلاة أم لا، هل صدر منه إكرام أم لا. في هذه الصورة، في هذه الصورة الأولى حيث يكون الشك في صدور المتعلق، الحكم ما هو؟ يقول السيد الشهيد ما عنا كتير كلام هون، شك في الامتثال ونقطة على السطر، شك في الامتثال مجرى لأصالة الاشتغال. هلا هون السيد الشهيد بنبهنا على مطلب تقدم منه سابقا أكثر من مرة في الحلقات، بأنه الشك في صدور المتعلق، انتبه، ترى لا يستوجب الشك في فعلية التكليف، لأن فعلية التكليف ليست مرتبطة بماذا؟ بالمتعلق، فعلية التكليف مرتبطة بقيد التكليف، ولذا المتعلق كان موجود أو لم يكن موجود فإن التكليف يكون فعليا، ولذا الشك في الصدور قهرا لم يكون شكا في التكليف، بل شك في امتثال التكليف المقطوع به، ولذا لن يكون هذا المثال إلا مثالا للشك في التكليف، تجري أصالة الاشتغال من دون أي مشكلة. جيد، هذا كله في هذه الصورة الأولى حيث يكون الشك في صدور التكليف. قبل أن نأتي إلى الثانية والثالثة، طبعا الصورة الثالثة أضافوها، يعني السيد الشهيد سقطت من كلام من قلمه رحمة الله عليه، فأضافوها بهذه الطبعة، ولا بالطبعات التي قبل هذه مش موجود. جيد، نقرأ هذا المقدار. يقول: وهذا الميزان إنما يراد في الشبهات الموضوعية التي قد يحتاج التمييز فيها إلى دقة دون الشبهات الحكمية التي يكون الشك فيها عادة شكا في التكليف. هلا هنا كلمة عادة، لماذا عبر كلمة عادة؟ يبدو ما غالبا قال عادة. هلأ بتشبه غالبا ولا ما بتشبه غالبا؟ ولكن السيد علي أكبر عنده تعليق هون على الحلقة بالحلقة الثانية، لأن نفس هذا تقريبا هالمطلب تقدم في الحلقة الثانية تقريبا، هذا المطلب الصغير موجود بالحلقة الثانية بتعليقته على الحلقة الثانية بالهامش، ذكر ما قد يكون مثالا. لكن قبل ما أذكر هالمثال، من عبارة السيد علي أكبر يخرج بأنه عبر عادة لأنه أغلب الموارد متفق عليها، بعض الموارد قد يختلف فيها، مش أنه بعض الموارد ليست شبهة حكمية. إذا عندنا 95% من موارد الشبهات الحكمية، من الواضح والمتفق عليه أنه شك في التكليف. لكن عندنا بعض الموارد الصغيرة القليلة، هذه شو؟ قد يختلف فيها. ولذا حتى ما نعبر تعبيري بيشمل الكل، حتى لا يقال لنا بأنه طب بعض الموارد يوجد فيها كلام، ليس الكل قالوا أنها شك في التكليف، ولذا عبر السيد الشهيد عادة. إذا عادة ليس المراد منها الاحتراز أن بعض الموارد ليست شك في التكليف، بل الاحتراز من أن يفهم بأن كل الموارد شو على نمط واحد من الاتفاق أنها من الشك في التكليف. جيد، مثل ما بدأ عز عجبا غالبا حتى غالبا. المهم المطلب واضح، يعني عادة نقدر نشرحها بكلمة غالبا، بس إذا كان المراد من غالبا هذا المعنى، قصدي المهم نعرف أنه ماذا أراد من كلمة عادة. سيد علي أكبر المثال اللي ضرب وضرب هذا المثال، قال بأنه ممكن تكون شبهة حكمية، ويقال ممكن أن يقال في هناك شك في ماذا؟ في المكلف به، لأنه قلنا شك في الامتثال يعني شك في المكلف به. لكن كيف فرض الشبهة الحكمية؟ شبهة حكمية على نحو العلم الإجمالي. أنا امبارح اللي سألني في جناب السيد أنه قد يقال هذا من موارد الشك في المكلف به، ولكن كيف بيانه؟ يعني حتى هو كيف بيانه؟ كما لو علمنا بوجوب إما الظهر وإما الجمعة. جيد؟ وإما تصلى صلاة الجمعة، طبعا مش بالبيت، أكيد مش لحد صليها لحالك بالبيت. بعد ما صليت صلاة الجمعة، والله بالله طالله ذمتي مشغولة في وجوب، وجوب بشو؟ لا أعلم، إما الظهر أو الجمعة عبر عنه أكس الجامع بين الاثنين. طب أنا أشك بأن امتثلت هذا أكس أم لا، لأنه إن كان هو الجمعة فالحمد لله رب العالمين امتثلته، أما إن لم يكن هو الجمعة فأنا لم أمتثله بعد. إذا شك قد يقال أن هذا من موارد الشك شو؟ في الامتثال. جيد، لذا عبر هو تعبير أنه قد يقال هذا، حينئذ سيكون وجوب الإتيان بصلاة الظهر من أي بصلاة الظهر من أي باب؟ من باب اشتغال يقيني، مش من باب منجزية العلم الإجمالي، بينما المعروف أنه من باب منجزية العلم الإجمالي. وتعارضت الأصول، بصغاية الأمر الأصل المؤمن مع طرف قصير وطرف طويل، صح؟ طرف القصير هو ما أتيت به صلاة الجمعة، بقي الطرف الطويل، فالأصل المؤمن في الطرف القصير يتعارض مع الأصل المؤمن في الطرف الآخر على طوله، هذا المعروف. ولكن لذا قد يقال بأنه شو؟ بأنه هذا المثال مثال للشك في المكلف به، شك في الامتثال، ما تقطع باشتغال الذمة. طبعا تقطع باشتغال الذمة شيء مبهم، المأتي به معين، ولكن هذا المبهم على إبهامه أشك بأن ذمتي فرغت منه أم لا، فقد يقال. هذا مثال ذكر السيد علي أكبر. في مثال شفت بعض الشراح ذكروا، ذكر مثالين تانيين، بذكر واحد منهم أنا، ولكن الموجود بكلامه عندما ذكر المثال جعله من موارد ليس شك في التكليف، شك في المكلف به، يعني هو عم بيقرر عم بيشرح، جعل هول مثلين من الشك في المكلف به، يعني ما عبر تعبير مثل السيد علي أكبر بأنه قد يقال. هذه كلمة قد يقال كتير مهمة، لماذا؟ لأنه معناه أنه ليس مسلم أن هذا المثال مثال للشك في المكلف به، بينما عبارة هذا الشارح الثاني هو المثلين اللي ذكرهم، اللي حذكر واحد منهم الآن، مفاد العبارة بأنه هذا من الشك في المكلف به، هون بتساعدها بتصير عادة، بتساعد شو؟ أي معنى؟ غالبا، لأنه عندنا بعض الموارد الثانية ليست من الشك في المكلف به. هو شو المثال اللي ضربه؟ موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، شبهة حكمية، لا أعلم أن الصلاة 9 أجزاء أم 10 أجزاء، فوالله يوجد تكليف، لكن المكلف به هل هو التسعة أم هل هو العشرة؟ شكلا أنه تطلع فيها صحيحة بنظرة أولية بدوية، تكليف مقطوع، لكن المكلف به غير معلوم ما هو، هل هو تسعة أجزاء أم عشرة أجزاء. ولكن خلينا بناء على ما تقدم معنا قليلا في الحلقة الثانية، وسيأتي إن شاء الله تفصيلا في مباحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ما هذا أيضا محل كلام، هل دوران الأمر بين الأقل والأكثر مجرى للبراءة حتى يكون شك في التكليف أم مجرى لأصالة الاشتغال؟ ولذا البعض جعل من الشك في المحصل ليس من الشك في التكليف، شك في المحصل لحيجي معنا حينئذ مجرى الاحتياط. إذن حتى هذا المثال وبناء على رأي السيد الشهيد والسيد الخوئي والأغايون اللي بيقولوا مجرى البراءة يقولون نعم شك في التكليف في مقدار معلوم ما هو وجوب الجزء العاشر، فشك في هذا الوجوب أن الجزء العاشر واجب النسب فتجري البراءة. إذن حتى هذا المثال ليس مثالا واضحا لشو؟ للشك في المكلف به. بس نعم يصلح أن يكون ممكن تكون عبارة السيد الشهيد بكلمة عادة ناظرة إلى مثل هذا المثال باعتبار أنه ليس واضح أنه من الشك في التكليف، باعتبار أن البعض لم يقل بجريان البراءة بل بالاحتياط في مورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر. فإذن كل من قال بدوران الأمر بين الأقل والأكثر جعله ليس من شك بالتكليف، يعني على الفرض أنه يقول بالبراءة في الشبهات الحكمية. فإذن إذا قال بدوران الأمر بين الأقل والأكثر بأنه ليس مجرى البراءة فقطعا لا يرى هذه الشبهة الحكمية من موارد الشك في التكليف، بينما كل من قال بجريان البراءة عن الجزء الزائد عن الجزء الزائد شو بيكون؟ شك في التكليف. جيد، واضح إن شاء الله. ما بعرف إذا أنا عم بستعجل ببيان شيء أو عم أصفر ببيان شيء، إذا المطلب واضح نكمل إذا حدا عنده سؤال بالخير. إذن وهذا الميزان إنما يراد في الشبهات الموضوعية التي قد يحتاج التمييز فيها إلى دقة دون الشبهات الحكمية التي يكون الشك فيها عادة شكا في التكليف كما هو واضح. وتوضيح الحال في المقام أن الشبهة الموضوعية تستبطن دائما الشك، دائما الشك في أحد أطراف الحكم الشرعي. هذا الحكم له أطراف، له متعلقات، مش متعلقة بمعنى متعلق الحكم، هذا التعبير شوي لأنه ينصرف مباشرة إلى متعلق الحكم، تعبير السيد الشهيد أجمع أطراف أو أمور مربوطة يرتبط بها الحكم. إذ لو كانت كلها معلومة فلا يتصور شك إلا في أصل حكم الشارع، وحينئذ ماذا ستكون الشبهة؟ وتكون الشبهة حينئذ حكمية، والفرض بأنها موضوعية فإذا لن يكون الشك في الشبهة الموضوعية إلا ناشئا من أحد الأطراف. وهذه الأطراف هي عبارة عن قيد التكليف، قيد التكليف يعني شراءة التكليف بتعبيراتنا الدارجة من شراءة التكليف، من دون فرق أن يكون شرط من الشراءة العامة للتكليف، مثل شو؟ مثل البلوغ، مثل العقل، جيد، أو من شراءة الخاصة مثل الزوال، مثل الاستطاعة. هذا أولا. ثانيا ومتعلق التكليف، عبارة عن قيد التكليف ومتعلقه، متعلق التكليف. ثلاثة ومتعلق المتعلق له للتكليف ومتعلق المتعلق للتكليف. هلا هون متعلق المتعلق للتكليف بتقرير سيد كاظم معبر تعبير حلو، يقول ومرادنا من متعلق المتعلق هو كل ما يرتبط به المتعلق، سواء مثل الخمر يعني الشرب الخمري، أو مثل القبلة من مثل صلي إلى القبلة، يعني مش ضروري لازم نشوفها نحن وصف موصوف أو يعني مضاف مضاف إليه. هذا المتعلق ارتبط بشيء يريد صلاة، لكن ليس الصلاة كيف ما كان، صلاة إلى القبلة، فالقبلة هي متعلق المتعلق. ومتعلق المتعلق له للتكليف المسمى، يعني هذا متعلق المتعلق بالموضوع الخارجي، إلا أحيانا يعبر عنه بالموضوع بلا كلمة خارجي أصلا. فحرمته بيضرب مثلا الأول، فحرمته شرب الخمر المشروطة بالبلوغ، قيدها البلوغ بس ما ذكرها بعنوان مثل ما قلنا يعني إن كنت بالغا، بس واضح أن الشرائط العامة يعني إن كنت بالغا. قيدها قيد الحرمة، يعني شرط هذا التكليف البلوغ، ومتعلق الحرمة، حرمة ماذا؟ مش حرمة الكذب، حرمة الشرب، حرمة الشرب. لكن شرب ماذا؟ ليس شرب المخدر، شرب الخمر. هذا الشرب تعلق بشيء خاص ومتعلق، متعلق الخمر. مثال آخر وخطاب: أكرم عالما إذا جاء العيد، يعني إذا جاء العيد أكرم عالما. قيد الوجوب فيه في هذا المثال، في هذا الخطاب، مجيء العيد، ومتعلق الإكرام، ومتعلق المتعلق العالم. نبتدئ، يقول: فإن كان الشك، الصورة الأولى. لا، هلا بعد شوي تجي. فإن كان الشك في صدور المتعلق مع إحراز القيود والموضوع الخارجي، إذا كان في عندنا شك، الشك نشأ، نتكلم عن شبهات الموضوعية، إذن فهنا شبهات الحكمية، شكيت لكن شكي نشأ من أحد الأطراف. طب ذكرنا ثلاث أطراف، نبدأ بالطرف الأول، قيد التكليف أسهل شيء. فإن كان عفوا قيد التكليف أخر وأخر شيء، أو هو الذي لم يذكره بعبارته، أضاف أحد طلابه، ذكر الشك في صدور المتعلق، لأنه هو الذي تكلم عنه البارحة، البارحة لما فرقنا بين الشك في التكليف والشك في الامتثال، كان هو أبرز مثال للشك في الامتثال. فإذا كان الشك في صدور المتعلق، أنا أعلم الحكم ما هو الكلي، لكن المتعلق صدر مني أم لم يصدر، صليت أم لم أصلي، أكرمت هذا العالم أم لم أكرمه، وهكذا. فإذا كان الشك في صدور المتعلق، أنفقت ولا ما أنفقت، هذا مثال أحلى للمشايخ، أنفق ولا ما أنفق، وجب النفقة، أنفق ولا ما أنفق. فإذا كان الشك في صدور المتعلق مع إحراز القيود والموضوع الخارجي، يعني بقية الأطراف محرزة 100%، فقط وفقط وفقط الشك ناشئ من ماذا؟ ناشئ من أن هذا المتعلق امتثلته، صدر مني أم لا، فهذا شك في الامتثال بلا إشكال، وتجري أصالة الاشتغال. لماذا؟ لأن التكليف معلوم ولا شك فيه. هل هذه كأنه شوي السيد الشهيد حب يوضح لنا إياها، لماذا التكليف معلوم؟ يقول لك لأن فعالية التكليف كما ذكرنا ليس مرتبط بالمتعلق، في متعلق أصلا التكليف ما له معنى إلا إذا كان متى، المتعلق لم يصدر، ولا إذا كنت أنا مصلي شو له معنى يوجه الصلاة عليه؟ ما الهدف من الصلاة؟ شو؟ أن يتوجه المكلف لإخراج المتعلق من عالم العدم إلى عدم الوجود، إلى عالم الوجود. ولذا يقول السيد الشهيد: لأن ولا شك فيه، لبداهة أن فعلية التكليف غير منوطة بوجود متعلقه خارجا، واضح. وإنما الشك أين؟ في الخروج عن عهدته. والله التكليف معلوم، لكن أفرغت ذمتي تجاه هذا التكليف أم لا؟ فلا مجال للبراءة. كأنه ما بيمشي المثال الأول، المثال الأول تحريم المراد منه الإعدام، الحرمة مراد منه إعدام متعلقة، ولذا بناسب التكليف شو؟ تكليف الوجود، حيث يراد منه إيجاد المتعلق، يعني خصوصية في المثال، ولا القاعدة اللي هي قاعدة مطلقة، ولكن ما تتطبق بموارد الحرمة، لأنه بالحرمة المراد الزجر، زجر المتعلق يزجر عنه. اثنين، الشك. اثنين، حيث يكون الشك في الموضوع الخارجي، الموضوع الخارجي مشكوك، والله هذا الإناء الذي بين يدي بحسب المثال الأول خمر أم ليس بخمر، ما عندي علم، 10 آنية خمر، الإناء 11 لا أعلم خمر أم ليس بخمر، هذا المثال، وضع أضع يدي على الإناء 11 والله بالله تالله أشك فيه، في ماذا؟ في الحكم. ولكن الشك في الحكم نشأ من أن هذا الموضوع الخارجي غير محرز. مثال آخر: عالم، ما عارف أن يجب علي إكرام عالم، والله جاء العيد، الحكم الكلي معلوم، الإكرام أعلم ما هو، الإكرام بعرف له 10 أمثلة وكل ما عداها لا يسمى إكرام، وأعلم 100% هذه 10 ما امتثلت بعد لم يصدر مني شيء اسمه إكرام، ولكن عندي شخص في الخارج اسمه زيد، لا أعلم عالم أم لا، فأريد أن بدي أكرمه، نجيب له شي دورة كتاب مرتبة يقراها، هذا نوع إكرام. فإذا هنا أشك في وجوب الإكرام، نتيجة شك ناشئ من ماذا؟ من أن هذا الفرد عالم أم لا. إذا الشك في الموضوع الخارجي. جيد، هذا له صورتين. الصورة الأولى ألف، أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه شمولية. صورة باء، أن يكون إطلاق التكليف بدليا. هذا هو التكليف، يحرم الوجوب بالنسبة إلى الموضوع، يعني متعلق المتعلق. هل الإطلاق بالنسبة إلى متعلق المتعلق شمولي أم بدلي؟ تفترق النتيجة. إن كان الإطلاق، هنا اتضح لماذا نوع المثال، لأن إطلاق الحرمة للخمر يحرم شرب الخمر، إطلاق شمولي. بينما أكرم عالما، بينما لو قال أكرم العلماء، لأنه هذا منوم بتنوين الوحدة والإطلاق بدلي، بينما لو قال أكرم العلماء أو أكرم العالم يكون إطلاق شمولي. هلا إما بالوضع أو بالعموم بناء على أن الجمع المحلى مفيد للعموم. فإذا هيدا لذا قال أكرم عالما حتى يقول. فإذا في الصورة الأولى حيث يكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه شمولي، هنا ما هو الحكم؟ جرت البراءة. لماذا؟ تعليل، لأنه شك في التكليف الزائد. لماذا؟ لأن التكليف الحلالي في هذا المثال 11 إناء، والله 10 آنية خمر، شو يعني تكليف شمولي؟ تكليف شمولي في يعني بحسب الحلقة الثالثة، بحسب الحلقة الثالثة. هلأ إن شاء الله بتطلع أكثر بعدين، أو بتقرب بحث الخارج، بس بحسب كتابنا بس هالقد عم بحكي حتى ما حدا يلاحظ علي. تكليف شمولي يعني تكليف انحلالي. 10 آنية والله بالله طالله هي خمر، يعني في 10 حرمات. أضع يدي على أول يحرم شربه، على الثاني يحرم شربه. إذا شربت الأول عملت حرمة، شربت الثاني حرمة ثانية، شربت الثالث وهكذا. طب الإناء 11 ماذا؟ أشك أنه خمر، يعني إذا أشك أنه يوجد تكليف أم لا، فرجع إلى شك في التكليف. إذا إن كان إطلاق التكليف إلى الموضوع شمولي، فقهرا الشك في أن هذا الإناء خمر أم لا شك في التكليف الزائد، لأنه الإطلاق شمولي. إذا كان شك في التكليف الزائد سيكون قهرا مجرى البراءة، لأن البراءة أين تجري؟ في مورد الشك في التكليف. إذا في هذه الصورة سيكون مجرى للبراءة. أما إن كان إطلاق التكليف بدليا، إذا كان إطلاق التكليف ماذا؟ على نحو العموم البدلي. زيد وعمر وبكر وقطعا علماء، زيد ومين وعمر وبكر حتى ما ننساهم. خالد أشك أنه عالم أم لا، إطلاق بدني ماذا يعني؟ يعني أشك في سعة البدائل. زيد يصلح أن يكون بدلا لعمر، عمر يصلح أن يكون بدلا لزيد. أستطيع أن أمتثل أكرم عالما بإكرام زيد، وأستطيع أن أمتثل بإكرام عمر، لأنه عمر بدل لزيد وزيد بدل لعمر. وهكذا بالنسبة لمين؟ زيد وعمر وبكر، إلنا مش هيك؟ بكر أيضا يصلح أن يكون بدلا عن اثنين، ما أكرم حدا. فإذا إذا جاء العيد أكرم عالما، إذا جاء العيد أستطيع أن أكرم زيد أو أكرم عمر أو أكرم بكر، لأن كل منهما يصلح أن يكون بدلا عن الآخر في مقام الامتثال، من سعة البدائل في مقام امتثال هذا التكليف. جيد، هذا مثل وجوب الصلاة، صلي عن نحو الإطلاق البدني. إذا صليت في هذه الغرفة يصلح أن يكون بدل للصلاة في تلك الغرفة، وتلك الغرفة بدل لهون، وهكذا. وضعنا يدنا الآن على خالد، خالد عالم أم لا؟ أشك أنه عالم أم لا. طب هذا يرجع شكه إلى أنه هل يكون بدل في الامتثال عن البقية الثلاثة أم ليس ببدل؟ فلو كان عالم هذا معناه أنه شو؟ يصلح أن يكون بدل، فأستطيع أن أكرم خالد وما أكرم البقية وأفرغ الذمة. إذن هذا ليس شكا في تكليف، بل شك في شيء بعد مرحلة التكليف، شك بأنه في عالم الامتثال، هل أستطيع أن أكتفي به؟ هل يصلح أن يكون بدلا عن البقية؟ إذن ليس شكا في التكليف، بل شك في كونه بدلا عن البقية في مقام الامتثال. ونحن عرفنا الضابط القاعدة للبراءة ما هي؟ أن يكون شك في التكليف، وهذا ليس شكا في التكليف. إذن في هذه الصورة، ستكون مجرى للاحتياط، لأن الشك شك في سعة البدائل. إذن لاحظوا، إذن ما عاد فينا نقول الشك في التكليف الناشئ من الشك في طرفه الذي هو متعلق المتعلق، ونعطي شو قاعدة حكم أنه براءة أو احتياط، لأنه صار في تفصيل. فإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إلى هذا المشكوك وهو الموضوع شموليا جرت براءة، وإن كان بدليا احتياط، صار في تفصيل. ثلاثة، وهو الذي لم يذكر في كلمات السيد الشهيد، سقط من قلمه قد تصلى نفسه، وهو أوضح شيء، شك في التكليف الناشئ من شو؟ الشك في قيد التكليف، هذا الشك في قيد التكليف مجرى لشو؟ مجرى البراءة بلا أشكال، لأنه الشك في قيد التكليف يعني شكا في التكليف الفعلي بلا أشكال. شكينا زالت الشمس أم لا؟ يعني والله شك في التكليف، بلغ أم لا؟ مستطيع أم لا؟ وهكذا. ومن هنا نستطيع الآن إلى الآن لحد هلأ أن نقول متى تجري البراءة في الشبهات الموضوعية في صورتين. الصورة الأولى أن يكون الشك ناشئ من الشك في القيد، واحد براءة. هذا المورد الثاني. إذن هذا المورد الأول، هذا المورد الثاني، مش مهم هلأ أي الأول وأي الثاني، بس لأنه هو بالترتيب جعل الشك في قيد التكليف الأول. أن يكون الشك في قيد التكليف، هذا المورد الأول لجريان البراءة، أو الشك في موضوع التكليف مع كون إطلاق الحكم بالنسبة إلى هذا الموضوع إطلاق شمولي، هذا المورد، المورد الثاني أو الضابط الثاني لجريان البراءة في الشبهات الموضوعية. بعدين إن شاء الله عندنا أخذ ورد في هذه الضابطة. يقول وأما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي، كما إذا لم يحرز كون فرد ما مصداقا للموضوع الخارجي، هذا الإناء خمر مصداق لمتعلق المتعلق أم ليس بخمر، يعني شك في متعلق المتعلق، فإن كان عندنا صورتين، الصورة الأولى فإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا جرت البراءة، لأن الشك حينئذ يستبطن الشك في التكليف الزائد، الموارد اللي بتعرف أنها خمر بلا إشكال، المورد المشكوك أشك أن هناك تكليف زائد أم لا. كما إذا قيل لا تشرب الخمر، ضرب مثال تاني غير المثال اللي ذكره سابقا، وأكرم الفقراء، وشك في أن هذا خمر وفي أن ذاك فقير. الصورة الثانية من موارد الشك في الموضوع، وإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه بدليا لم تجري البراءة، البراءة لا تجري، كما إذا ورد أكرم فقيرا، نفس هذا المثال اللي ذكر سابقا، إن جاء العيد فأكرم فقيرا، وشك في أن زيدا فقير، شو بتصير وماذا تكون النتيجة حينئذ؟ فلا يجوز الاكتفاء بإكرامه، بدك تكرمه كرمه ما في مشكلة، ولكن لا يفرغ ذمتك تجاه أكرم فقيرا، لأن الشك المذكور لا يستبطن الشك في تكليف زائد. طب هو شك في ماذا إذن؟ بل في سعة دائرة البدائل الممكن امتثال التكليف المعلوم ضمنه. هل هذا يصلح أن يكون بدل عن تلك أم لا؟ زيد وعمر وبكر كل واحد منهم يصلح أن يكون بدل للآخر، لكن شك في أن خالد هل يصلح أن يكون بدل أم لا؟ فإذا أكانت أشك إذن في امتثال في طرف الذمة، ولذا هذا مرجعه لأن الاشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذا اكتفيت بخالد. الصورة الثالثة، وأما إذا كان الشك في قيود التكليف، هذه العبارة التي أقرأ الآن ليست موجودة في طبعة بيروت والطبعات القديمة، وضعت بين قوسين وعلقوا عنا شؤيل تحت ما بين المعقوفتين، لم يرد في الطبعة الأولى ولا في النسخة الخطية الواصلة إلينا، وأنما هو مضمون عبارة كتبها المؤلف قدس سره في حياته على نسخة معينة من تلك الطبعة، طبعة مجرد دار التعارف بأيام وأول ما طبعوها وبعثوا له إياها عن مجهر، فعلق هو بحضور أحد تلمذته الفضلاء على أمل إضافتها في الطبعات اللاحقة، إلا أنه مع شديد الأسف فقدت تلك النسخة، وقد تفضل هذا التلميذ الوفي بصب ذلك المضمون بهذه العبارة. شو هي؟ وإما إذا كان الشك في قيود التكليف فتجري فيه البراءة، لأن مرده مرد هذا الشك إلى الشك في فعلية تكليف، يعني من أوضح موارد الشك في التكليف.
العادة يكون في حالة
سابقة.
العادة؟
هذا مبني إذا قلنا دائما، إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. أما إذا قلنا لا يجري الاستصحاب في الأعدام الأزلية، نعم، لأنه محل كلام، ولا سيد الخوئي تصديقا لكلامك مصباح الأصول بعد ما ينقح البراءة ويلتزم بالبراءة يقول: وبناء على مختارنا بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية لا يبقى مورد للبراءة، لأنه كل مورد تشك في الحكم الكلي يمكن أن يجري الاستصحاب، وما حدا يأشكل على السيد الخوئي يقول له أنت لا تقول بجريان الاستصحاب في شبهات الحكمية، هذاك ما بيقول فيه بمورد خاص، لأنه هذا الاستصحاب استصحاب مؤمن، استصحاب هذاك الاستصحاب الذي لا يقول به بالشبهات الحكمية في لما كان حكم إلزامي يعارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، بينما هذا استصحاب أصلا عدم الجعل، هو بنفسه استصحاب عدم الجعل. ولذا نحن بدنا نفترض بأنه ما عندنا استصحاب، لنفترض واحد إجا إما أنكر استصحاب عدم الأزلة أو قال بأنه أصلا دلة الاستصحاب غير تام، لذا عم نفترض براءة بما هي هي. أما كيف بعدين المحصلة النهائية بيجمع بيناتهم الفقيه بحث آخر. وعند السيد الشهيد كمان أصول متوافقة، بيجروا اثنان ولا واحد منهم يكون حاكم على الآخر، يعني سيد الشهيد مع ذلك يقول يستطيع الفقيه أن يستند إلى البراءة ويستطيع إلى الاستصحاب، ولكن الاستصحاب رافع لموضوع البراءة لا حاكم ولا وارد، بخلاف هن يقولون، المشهور يقولون، ولعله بعدين إن شاء الله بيجي شيء إشارة إلى هذا الأمر. وعلى هذا الضوء يعرف أن لجريان البراءة إذن كم ميزان؟ ميزانان: واحد، أن يكون المشكوك من قيود التكليف، طبعا أي قيود الدخيلة في فعليته. اثنان، أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه، ضمير إليه لشو بيرجع؟ ضمير إليه لشو بيرجع؟ موضوع، ما في موضوع بالعبارة، يبدو أنه يرجع إلى المشكوك الذي هو الموضوع بقرينة، لأنه سؤال أن يكون المشكوك، واحد أن يكون المشكوك من قيود التكليف، اثنان أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إلى المشكوك، ولكن بقرينة ما تقدم، يعني شو المشكوك هو الموضوع، أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إلى المشكوك الذي هو الموضوع الخارجي إطلاق ماذا؟ شموليا لا بدليا. فإن قيل كان الجواب، عبكرة في كلام واقعا لطيف وجميل وعلمي، والحمد لله، صلى الله على محمد وعلى محمد.